الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل اليمين كفارا. رواه الترمذي، ورواته ثقات. بدأنا الكلام في هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا ما هو الإيلاء، وهو الحلف، وتعريفه في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الشرع، أن يقسم الرجل بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أن يقسم الرجل بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته أن لا يطأ امرأته مدة من الزمان. هذا الحلف على هذه الصورة يسمى إيلاء، لكن كما سيمر معنا في الحديث أن هناك مسائل اختلفوا فيها، ومن هذه المسائل تقدير المدة. لو حلف إنسان أن لا يطأ امرأته أقل من 4 أشهر، فهل يعتبر هذا مولي أو لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل حد الإيلاء 4 أشهر، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يسمى موليا إلا إذا أقسم أن لا يأتي أهله أكثر من 4 أشهر. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن النبي آلى من أم النساء، وظاهره أنه حلف أن لا يأتي يطعهن. وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الإيلاء يقع في أقل من 4 أشهر، إلا أن الفقهاء اختلفوا بسبب إيلائه عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن سبب الإيلاء 1 من 3: إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغار صدره على نسائه، وهذا هو السبب الثاني. وثمة سبب ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نازعه نساؤه الصدقة وسألنه الصدقة وطلبنا منه أن يعيشنا حياة شبيهة بحياة غيرهن، فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن. فكانت هذه 3 أسباب آل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب واحدة منهن. أما السبب الأول وهو إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن السر 1 من 3 أشياء: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أن يطأ جاريته ماريا، وأنه أخبر حفصة بذلك وقال لها: لا تخبري عائشة، فأفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن سبب إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه حرم على نفسه شرب العسل عند زينب، وذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العصر طاف على نسائه ودخل عند كل واحدة منهن وجلس عندها لحظة ودنا منها، كما جاء في رواية سابقة. وكان النساء يتنافسن في تقديم ما عندهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أملا في الحظوة ورغبة في البقاء مدة، وأن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم عندهن المقام. وكانت زينب عندها عسل يرسل أهلها إليها عسلا يرسلون إليها عسلا فلما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب شرب العسل فكان يجلس عندها مدة فعلمت بذلك عائشة وحفصة واتفقتا على أن يقلن في هذا العسل قولا فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من إحداهن كانت تقول له يا رسول الله إني أجد فيك ريح مغافير والمغافير صبغ ينبت في شجر له رائحة كريهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم آكل مغافير وإنما شربت عسلا عسلا عند زينب فقالت له المرأة أو فقلنا له إن العسل إن النحل الذي جاء منه هذا العسل جرشته إن النحل جرشت المغافير يعني امتصت من المغافير الرحيق وانتقل طعم المغافير إلى العسل وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن تشم منه رائحة كريهة فحرم على نفسه شرب العسل وقال لهم لا تخبروا أحدا فأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن سبب إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ماريا في بيته حفصة وغضبت حفصة وقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فقال لها عليه الصلاة والسلام طيبا خاطرها وأمرها يعني إن أباها يعني عمر سيلي الأمر من بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وكانت هذه بشرى وأمرها لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منها إلا أن أخبرت عائشة بذلك وهذا هو الذي نزل فيه قول الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير فأنزل الله هذه الآية ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب بسبب إفشاء سره آل من نسائه هذا هو السبب الأول وقيل السبب الثاني إن النساء طلبن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة وأخذنا يلححن عليه في طلب النفقة وأخذنا يكثرن منه في طلب النفقة حتى إنه صلى الله عليه وسلم غضب عليهن وجاء في بعض الروايات أو وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه أو طلق نساءه فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وسمع بخبر هؤلاء النسوة ودخل عليهن وأخذ يلمنهن ويقول لهن أي عدوات أنفسهن كيف تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يطيق وكيف تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقالت إحداهن ما بقي يا عمر إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائه ثم سأل عمر رضي الله عنه رسول الله هل طلق زوجاته قال له لا وكان من هذا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا وأما السبب الثالث الذي ذكر من أسباب إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته هدية فقسمها بين نسائه وأعطى زينب فلم ترضى بما أعطاها فزادها فلم ترضى وما زال يزيدها حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد أقمت وجهك لقد أقمت وجهك ترد عليك هديتك كأنها تغر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب، فقال عليه الصلاة والسلام: لأنتن أهون على الله من أن يغمني، لأنتن أهون على الله من أن يغمني، ثم إنه صلى الله عليه وسلم آلى منهن شهرا. هذا ما قيل في سبب إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات. ويقول الشارح الأمير الصنعاني: ونحن إذا نظرنا إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من الرحمة وما وهبه الله سبحانه وتعالى من العفو وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرم وسماحة الصدر، فإن واحدا من هذه الأسباب لا يكفي لأن يولي منهن. ولعل سبب الإيلاء منهن أن هذه الأشياء كلها جاءت في أوقات متقاربة، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب هؤلاء الزوجات بأن يولي منهن شهرا. وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، وخرج من بيته وذهب ونزل في مشربة أم إبراهيم، نزل في مشربة أم إبراهيم أحد بساتين الصدقة التي كانت، وبقي ثمة شهرا 29 يوما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاد. ورواية عائشة تقول: إنه كفر عن يمينه. وهذه المسألة أيضا سيرد فيها الخلاف، إذا عاد وآب المولي هل يكفر عن يمينه أو لا، يعني إذا قضى المدة التي آلى منها، كأن يقول إنه آلى من زوجته أسبوعا أو شهرا أو شهرين، فإذا أمضى المدة ونفذ الإيلاء فهل يعود إليها بعد التكفير أو يلزمه تكفير أو لا، هي مسألة مختلف فيها سيمر معنا الكلام عليها. تقول: فآلى من نسائه صلى الله عليه
وسلم وجعل اليمين
كفارة. نعم هو هذا، لأنه آلى. ما معنى آلى؟ يعني حلف يمينا.
لكنه جلس شهرا مثل ما
بقي شهرا، ثم بعد ذلك أيضا كفر عن يمينه. هذا ظاهر قوله: وجعل اليمين التي حلفها كفارة، لأنه حرم على نفسه الحلال، إذ كان وطء النساء بالنسبة له حلالا فحرمه على نفسه، أو حرم على نفسه شرب العسل كما مر معنا.
الإيلاء تعدد وكان مرة واحدة؟
لا، الإيلاء كان مرة واحدة ولم يتعدد، لكن قد تكون أسبابه يعني أسباب كثيرة، وجاءت في ظروف مناسبة وفي أوقات متقاربة، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام أن العقوبة الرادعة لهؤلاء أن يولي منهن شهرا. نعم.
آلى شهرا، هل هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف شهرا فقط ثم عاد، أو أنه آلى شهرا دون
يديه؟ لا، قوله آلى ظاهره أن الإيلاء، لأن هذا شيء معروف من الجاهلية. الإيلاء ثلاثة أشياء كانت معروفة عند العرب: الظهار والإيلاء والطلاق، ونقلت كما هي، يعني كما كان العرب يستخدمونها قبل الإسلام نقلت إلى الإسلام، إلا أن الإسلام غير في بعض أحكامها فيما يترتب عليها من نتائج، فجعل الطلاق سببا للفرقة، والظهار حرمة يكفر عنها، والإيلاء أمد للرجل من حقه أن يمتنع فيه عن إتيان المرأة، وبعد ذلك يخير إما أن يمضي فيه فيطلق، وإما أن يقطعه فيكفر. فإذا قيل آلى معناه أنه حلف يمينا أنه لا يطع زوجاته مدة معينة. وقد عرف أن العرب كانت تؤلي سنة والسنتين، يعني أكثر من أربعة أشهر، فجاء القرآن وحدد مدة أو الأكثر أكثر مدة للإيلاء وهي أربعة أشهر، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وحادثة الإيلاء يعني حادثة معروفة، وهي أن النبي آلى من نسائه وخرج وذهب إلى مشربة أم إبراهيم، وكانت معه ماريا يعني القبطية أم ولده إبراهيم. ولذلك استنبط الفقهاء حكما، وهو أن المرأة أن الرجل إذا آلى من نسائه لا يدخل في ذلك الجواري ولا يدخل في ذلك ملك اليمين، وإنما يدخل في ذلك من عقد عليها يعني المعقود عليها من النساء. لكن لو كانت جارية لو كانت تحته جارية يعني زوجة، لو كان متزوجا بجارية وآلى فإن الإيلاء يقع، لأنها تعد من النسوة المعقود عليهن لا من ملك اليمين. لا الجارية وملك اليمين واحد.
يعني إذا هنا مثلا يأخذ مثلا بعقد من الحالة الأولى والثانية من العقد؟
لا، قد يتزوج الإنسان، الأصل في الإنسان أنه الحر يتزوج الحرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيديكم من فتياتكم المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فجعل رخصة للحر أن يتزوج بالجارية المملوكة إذا لم يكن قادرا على على الزواج. فلو تزوج إنسان جارية مملوكة يعني لغيره ليست ملكا له، لأنها إذا كانت ملكا له يتسراها بدون عقد ولا تحتاج إلى عقد، لكن لو كانت ملكا لغيره وتزوجها يعني بأن عقد عليها له غيره، فهذه لو آلى منها يقع الإيلاء، لأنها خرجت عن كونها ملك يمين وأصبحت في دائرة النساء والجواري. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيأتي الكلام في مسألة الكفارة، يعني من آلى وأنهى المدة فهل يكفر أو لا؟ ظاهر الحديث والذي عليه الجمهور أنه يكفر، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا كفارة عليه، لأن أنهى المدة باختياره ولم يلحق المرأة ضرر، والمدة التي آلى منها رخص له في أن يؤلي منها فلا تلزمه الكفارة. قال وعن عائشة رضي الله عنها، وهنا أيضا مسألة قبل أن نتكلم أو ندرس الشرح، وهي الإيلاء ذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وذكر الأمير الصنعاني أيضا أن الهادي قال بهذا القول أن الإيلاء لا يكون إلا يعني الحلف لا يكون إلا بالله أو بإيه أو بصفة من صفاته. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الإيلاء يصح ولو كان بغير الله، لكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يقسموا بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، وفي رواية لا تحلفوا بآبائكم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى رؤيا وأنه مر بجماعة من يهود فقالوا له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الإنسان بغير الله. والجمهور على أن الإنسان إذا أقسم بغير الله هل تنعقد اليمين أو لا، الذي عليه القائلون بعدم جواز الإقسام بغير الله يقولون إنها لا تنعقد، فهذه اليمين باطلة لا تنعقد ولا يترتب عليها شيء، وبالتالي لو أن إنسانا آلى بغير الله أو بغير صفة من صفات الله فإن إلهه لغو ولا يعد، لأن شرط الإله أن يكون باسم الله أو بصفة من صفاته. ومن قال بأن الإله ينعقد بغير ذات الله فإنه يجري فيه حكم الإله. لكن الأمير الصنعاني قطع في الترجيح وقال إن الإله لا يكون إلا بالله ولا يجوز أن يكون بغير الله، وقال وهو الحق.
الرسول المقرر الإله في الجهنية كان هو قلنا يمكن
إذا أقر مبدأ الشيء لا يعني أننا نقره، عليكم السلام ورحمة الله، لا يعني أننا نقره بما فيه من خطأ. فإن الطلاق كان في الجاهلية، وكان الرجل يطلق المرأة 100 طلقة، فجاء القرآن وأقر مبدأ الطلاق، لكنه قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا أقر مبدأ الظهار، وكان الظهار في الجاهلية طلاق بائن لا رجعة بعده وتحريم على التأبيد، فأقر النبي أقر القرآن وأقر الإسلام مبدأ الظهار، لكنه جعله تحريما فقط لا يترتب عليه التأبيد، وللرجل أن يعود بالكفارة. وهكذا إذا أقر الشارع الإيلاء فإنه يقره لأن الناس كانوا يعظمون هذه الآلهة، فهم إنما يحلفون بها لأنهم يعظمونها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعظم غير الله وأن يحلف بغير الله، فبقي الإله محصورا في الحلف به بالله جل وعلا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، وجعل الحرام حلالا، وجعل اليمين كفارا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي ورجاله ثقات. قال ورجح الترمذي إرسالا على وصلي. هنا أشار إلى أن الإمام الترمذي رجح إرساله على وصلي، وجاء في رواية في الحديث الذي بعده أيضا أن بعض العلماء رجح إرساله على وصله، وقال الشارح وهذا لا يضر، لأن الرواية جاءت من طريقين، طريقة موصولة وطريقة مرسلة. يقول ولا ينبغي أن يعلى الموصول بالمرسل، بل نقول إن الرواية جاءت من طريقين أخرى، طريق موصولة وطريقة مرسلة، فالرواية المرسلة تعتضد بالموصولة، والرواية الموصولة تعتضد بالمرسلة، لأن الرواية المرسلة نحن عندنا من شروط قبول الحديث المرسل أن يرد من طريق آخر متصلا، فإذا جاءت الرواية من طريق أخرى متصلة فإنها تعضد الرواية المرسلة.
هذه ليست مرفوعة للرسول.
كيف ليست مرفوعة؟
كيف يكون مرسلة؟
المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإرسال هنا أعم من هذا، وهو مجرد الانقطاع، لكن الحديث في كل رواياته جاء مرفوعا. قال الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته، وليس فيه تصريح بالإيلاء، وهذا أمر عجيب أن يحلف الرجل من زوجته. يقول وهذا لا يعد إلاء، لأن مفهوم الإلاء أن يحلف على على ترك الوطن، أن يحلف على ترك الوطن. وحلف الرجل من امرأته يعني كأنه حمله على ما هو أعم، أن يحلف أن لا يكلمها، أن يحلف أن لا يبيت عندها، أن يحلف، فهذه كلها لا تعد إلاء، وإنما الإلاء أن يحلف على على عدم وطئها. قال وليس فيه تصريح بالإلاء المصطلح عليه في عرف الشارع، وهو الحلف من وطئ الزوجة، في عرف الشرع، وهو الحلف من وطء الزوجة. الشرع عندك ايه؟
الشرع.
قال: واعلم انها اختلفت الروايات في سبب إلائه صلى الله عليه وسلم وفي الشيء الذي حرمه على روايات، أحدها أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها صلى الله عليه وسلم، واختلف في الحديث الذي أسره إليها، أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل، وأجمل في رواية البخاري. يعني رواية عمر كانت حديثا طويلا إلا أن البخاري ذكرها مختصرة، هذا معنى قوله وأجمل في رواية البخاري هذه. وفسره في رواية أخرجها الشيخان بأن تحريمه لماريا وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة، أو تحريمه للعسل، وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال: لا تخبري عائشة بتحريم ماريا. فكان هذا هو سبب الإيه؟ سبب التحريم. كان هذا هو سبب التحريم.
هذا مخالف لمذهب السلف، الرسول لم يسر أحدا بالخلافة.
هو ما قال أن الخليفة من بعد فلان أو كذا، يعني نص، لكن أخبرها بواقع أن عمر سيلي بعد أبي بكر، لكن ما قال أن أبا بكر سيلي بعدي الخلافة. فما دام أبو بكر تولى الخلافة، يعني متى ما تولى أبا بكر الخلافة فإن عمر سيكون إيه؟ من بعدي. فهو إخبار لواقع. ومن قال إن السلف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير إلى ذلك. نعم، هو لم يلزم الناس، لأن هذا أمر استقر عليه الناس باجتهادهم، لكنهم أخذوا هذا من علامات وأمارات فعلها أو أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وما إلى ذلك. وجاء في قوله: اقتدوا بالذين من بعدي، في الرواية اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاء أيضا في حديث الصلاة: امروا أبا بكر فليصلي بالناس، وغير ذلك من الأحاديث التي كانت علامات وإمارات. أي تلك أعم سنة الخلفاء الراشدين أعم. إذن فقوله لعائشة لحفصة هنا، وأن هذا من الأسرار التي قال لها إن أباك سيلي الأمر بعد أبي بكر.
لماذا يعني ما ترك أبا بكر الأمر هكذا من غير استشارة؟ واستشار بعض الصحابة.
أما أبو بكر فلم يستشر. أبو بكر عين عمر رأسا بعده ولم يستشر، وإنما الذي استشار عمر رضي الله عنه، حيث جعل الخلافة من بعده في ستة، وإنه عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وأبو
عبيد،
لا، وسعيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن أثيل، هؤلاء هم الستة، لأن هؤلاء الستة بقية العشرة. نعم، وذكرنا عبد الرحمن بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، هم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، ولم يدرج فيهم سعيد، وقال يكفي من آل الخطاب واحد، وجعل عبد الله بن عمر مستشار، يعني يحضر وينظر ماذا يقولون، ولا إيه ولا يرشح نفسه. قال وثانيها أي السبب، وثانيها السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترضى زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترضى، فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية، يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له لقد استصغرتك ولقد استهانت بك، كيف تتجرى وترد عليك هديتك؟ أقمت إيش أقمت؟ وإيش أقمت؟ يعني ألحقت. على كل حال العبارة تراجع في كتب الغريب. ترد عليك الهدية، فقال لأنتن أهون على الله من أن يغمني، لا أدخل عليكن شهرا. فكان هذا هو ما قال، ولذلك قال الأمير الصنعاني إن هذا تحريم وليس وليس إيلاء. قال أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة، ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه، قالت وذبح ذبحا وذبح ذبحا. والمراد بقوله وذبح ذبحا يعني هل كان الشيء الذي كان سببا لهذه المشكلة أنه ذبح ذبيحة وقسمها على نسائه، لأن الكفارة ليست من من أفعالها الذبح، الكفارة هي عتق يمين، عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو إطعام 10 مساكين أو كسوته أو صيام 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين.
قد يكون هذا إطعام،
جعلوا كطعام له،
ما يقصد به إطعام.
وذبح ذبحا لا، لأن الإطعام إطعام 6 مساكين ما ورد أن الإطعام يكون بالذبح وباللحم، الإطعام أن يطعم 6 مساكين ما يكفيهم، أو أن يعطي كل واحد نصف صاع وربع صاع مد من بر أو نصف صاع من غيره، هذا الذي ورد فيه الإطعام. أما اللحم فما ورد فيه أنه وسيلة للإطعام، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الهدية هي كانت ذبحا ذبحه ووزعه بين نسائه، ولذلك لم ترضى زينب بهذه الهدية. نعم نعم. التخير بين عتق الرقبة وبين الإطعام وبين الكسوة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أحسنت.
العتق مقدم،
العتق والإطعام والكسوة على التخيير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو عتق رقبة أو تحرير عتق رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. الآن في كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين على التخيير وليست، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا في كفارة اليمين. وأما كفارة الظهار فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحا. ثالثها أنه بسبب طلبهن النفقة أخرجه مسلم من حديث جابر. فهذه أسباب ثلاثة: إما لإفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة والسر أحد ثلاثة، وإما تحريمه ماريا أو العسل، والثالث هو إيه؟ تحريج صدري. هذا سبب ثاني وليس أحد الأسباب، أحد إفشاء السر. الثالث وهو إخباره بأن عمر سيلي الأمر بعد مين؟ بعد أبي بكر الصديق. وأما أو بتحريج صدره، هذا هو السبب الثاني، حيث قالت له عائشة ما قالت لما ردت زينب الهدية، واضح، من قبل ما فرقه بينهن من الهدية أو تضييقهن في طلب النفقة. فهذه الأسباب الثلاثة. قال المصنف: واللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن. وقولها وحرم، أي حرم مارية أو العسل. حرم الحلال هي مارية أو العسل. قال: وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء، لكن قوله لا أدخل عليكم شهرا فهمه الناس أن هذا إيلاء، ونقل العلماء على أن النبي آلى من نسائه أن يكون حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي، فلا وجه لجزم بن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر. إن أخذه من هذا الحديث. قال: ولا مستند له غيره، يعني ما فيش دليل آخر ينص على أن النبي يعني منع نفسه من إتيانهن.
ويفهم منه أنه منع الأكبر ما دام لم يذكر.
لا، هو الآن يقول إن هذا الحديث كون النبي حرم على نفسه قال لا أدخل عليكن شهرا لا يعني هذا أنه إيلاء، لا يعني هذا أنه إيه؟ أنه إيلاء، وإنما يعني أنه يمين، حرم على نفسه الحلال فهذا بمنزلة اليمين ولذلك كفر عن يمينه. هذا ما قصد قوله. ولهنا يقول إن ابن بطال جزم بأن النبي آلى، يقول والجزم يعني هو لا ينازع في الاحتمال وإنما ينازع فيه في الجزم، لا ينازع في يعني احتمال أن يكون النبي آلى واحتمال أن يكون النبي حرام، لكن ليس نصا في أن النبي آلى.
ما وصله الحديث؟
ها؟
ما وصله الحديث؟
أي حديث؟ يقول نعم عائشة قالت آلى، لكن هل هو هذا الإيلاء الشرعي ولا عائشة حملت مجرد التحريم على الإيلاء؟ لأنك قول عائشة آلى من نسائه شهرا، الإيلاء عنده في تعريفه أن يحلف على عدم الوطئ. عدم الوطئ حدث، لكن هل كان مقصودا ولا كان نتيجة تحريم نفسه أن يدخل عليهن؟ فمجرد عدم الدخول أعم من الإيلاء، يشمل الإيلاء وغيره، لكن قد لا يكون الإيلاء هو المقصود. ومن هنا يرى الأمير الصنعاني أن المسألة ليست نصا في الإيلاء، وإن كان الجمهور يرون أنها إيلاء، لأن ما يلزم من عدم الدخول لزم من عدم الدخول عدم المواطأ، وقالوا لعل هذا هو المقصود، يعني إن النبي كان قصده صلى الله عليه وسلم عدم إتيانهن، وكان يلزم أو يتضمن عدم الإتيان أنه لا يدخل عليهن، فعدم الدخول ليس هو الغاية والهدف، وإنما الغاية والهدف هو الإيه؟ هو الإيلاء. يعني هذا يمكنه أن يقال فيبقى الأمر محتملا، والأمر إذا بقي محتمل الدليل لا إيه؟ لا يصلح لأن يحتج به.
لكن الإيلاء الذي جاء به في
القرآن أربعة أشهر، هذا شهر. يقول الدليل القرآن جاء أن الإيلاء أربعة أشهر، نحن قلنا هذا أقصى مدة يمكن أن يكون فيها الإيلاء، لكن لا يعني هذا أنه لا يكون الإيلاء بأقل من أربعة أشهر، وسيأتي تفصيل هذا أيضا في الحديث الآتي. قال: فلا وجه لجزم بن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث، يعني هذا الحديث يقول لا يدل عليه ولا مستند له غيره حتى يقول أنا استنبطته من حديث آخر. وقد يقول قائل: كيف عرف الأمير الصنعاني أن ابن بطال لا مستند له غيره؟ يقول: لأن ابن بطال صرح حيث قال إيه؟ فإنه قال المصنف لم أقف، أو حيث صرح الحافظ ابن حجر فإنه قال لم أقف على نقل صريح في ذلك. من هو المصنف؟
من هو دخل على عائشة تعالى قالت له لم يكمل الشهر.
إيه؟ وهذه الرواية لا تدل على أنه حرمهن شهرا،
معنى ذلك أنه فعلا ما كان يعني يدخل عليهم الشهر،
بدليل أنه إيه بس اليمين على عدم الدخول ولا على عدم الوضع؟
شامل
ما هو بلازم. إذا قلنا اليمين على عدم الوطء فالدخول يلزمه، عدم الدخول يلزمه، وإذا قلنا إن اليمين الأصل فيها عدم الدخول إلا هو مجرد الهجران فلا يكون هذا إيلاء. واضح؟ قال فإنه قال المصنف لم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه، إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، ومعلوم أن المكان المذكور لم يكن من المسجد. وعرف أيضا أن النساء ما دخلن عليه لأنه كان في مشربة أم إبراهيم، فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء. يعني فمن هنا نفهم أن هذا إيلاء، يعني لو افترضنا ذلك عندئذ نقول إنه آلاء. يعني لو كان هو مكث شهرا في المسجد وما دخل عليه النساء، وكونه جلس في المسجد حتى لا يدخل عليه النساء، من هنا يقول نستنبط أنه عزم على ترك الوطء فيكون إيلاء. نعم.
وستنا عائشة قالوا ما يكفي.
ها؟
وستنا عائشة قالت إيلاء.
إيش قال؟
آلاء. نفس النص. يعني الحرارة.
هو هذا الظاهر، هذا الذي فهمه الفقهاء، أن قول عائشة آلة، عائشة من العرب والتي تعرف معنى الإيلاء وتعرف غير معنى الإيلاء. لكن جاء في الرواية قرينة وهي قوله حرم الحلال، وتحريم الحلال احتمال أنه حرم شرب العسل، واحتمال أنه حرم وطأ الجارية. وإذا قلنا إن المراد به تحريم شرب العسل أو تحريم وطأ الجارية فلا علاقة له به بالإيلاء. ها؟
الشرب
جائز. إيه؟ جائز
الشرب.
إيه جائز. جزاك الله خير، أبشر إن شاء الله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. هنا بيّن أن أقصى مدة للإيلاء أربعة أشهر، فإذا أمضى المولي 24 أجبره القاضي والحاكم على أن يتخذ أحد الخيارين اللذين ذكرا في القرآن، إما أن يطلق وإما إيه، فإنه بمضي المدة لا تطلق عليه امرأته حتى يوقع هو إيه، هو الطلاق. وهذه المسألة اختلف فيها أيضا الفقهاء، فمنهم من يرى أنه لا يعطى أكثر من 4 أشهر ليتراجع نفسه، هو يراجع نفسه. نعم هذا الكلام صحيح. نعم اللهم آمين. قال الحديث كالتفسير. نعم
بالنسبة للصنعان لم يكن الصنعان على أنه دليل قليلا. طيب الصنعان لماذا يقول بالكفارة؟
ما فهمت سؤالك. صنعاني يقول أنا ما أقول إن هذا الحديث ليس 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 نص في الإيلاء، أنا أقول هذا الحديث يحتمل أنه للإيلاء ويحتمل أنه لليمين، لأنه جاء فيه لفظين آلاء وحرة، والتحريم للحرام للحلال، والحلال الذي حرم واحد من 3، إما شرب العسل، وإما وطأ الجارية، وإما وطأ النساء، أليس كذلك؟ ولا دليل عندنا يرجح أنه لوطأ النساء، فالاحتمال قائم أنه بين الإيلاء وبين التحريم. لا هو في آخر الكلام يقول نعم، لأن النبي يعني يرجح عنده أنه ليس إيلاء كون النبي لم يقع يجلس في المسجد، يقول كون اعتزلهم وجلس في مكان ما هذا لا يمنع أن النساء يأتين إليه، هو حلف أنه ما يدخل عليهم، لكن لا يمنع أن النساء يقمن بالمبادرة ويذهبن إليه. وإذا كان هذا محتمل إذن فقضية الإلاء غير واردة، إلا إذا كان جلس في المسجد، وعندئذ جلوسه في المسجد يمنع أن تدخل النساء عليه في المسجد، يعني أن تبقى عنده في المسجد ليباشرها، فعندئذ يكون الإيلاء، والواقع أنه لم يكن ذلك في المسجد. واضح؟
هذا ما إذا كان إيلاء عليهم يمينا وليس لأنه إذا يلزم هي أن تدخل عليه ويطعها يكون منه أنه لا
هذا هو. ولذلك الأمير الصنعاني يقول هذا ليس إيلاء وإنما هو يمين أنه ما يدخل عليه الفقر. ما دام الاحتمال قائم يعني ما عندنا دليل أنه ما دخلت إحداهن عليه، ما فارت ذلك، والاحتمال قائم. الأمور يقول الدليل اللي هو قصده أن يقول إن هذا الدليل لا يصلح أن يكون نصا لوجود احتمالات كثيرة تصرفه عن كونه نصا في الإله.
الكلمة آلة هذا نص، أما قوله محرم لا يستدل، لأنه هذا يكون استدلالا لكلا الطرفين، فالاستدلال هنا بحرم يكون باطل.
يعني نحن
يبقى آلة على عرض
لا الشيء. ما يكون باطل، لأنه نحن قلنا إيش السبب؟
السبب لشيء مثل
ذكرنا أسباب كثيرة. هذه الأسباب منها طيب ما ذنب بقية النساء إذا كانت عائشة وحفصة هن الذين إيه اللذين كان سببا
تأديبا لهم،
إيه ذنب البقية؟ لماذا يؤدب الباقيات؟ وليس هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ العاصية الطائعة بالعاصية، كرمه كما قال الحافظ ابن حجر إن كرم النبي عليه الصلاة والسلام وإن سعة خلقه لا تجعله يأخذ الجميع يؤاخذ الجميع
كلهن طلبن النفقة.
إذن فليس السبب هو إفشاء السر.
الآن إذا الإبن أخطأ واحد فيهم فلا ضرب الجميع؟
لا هذا لا يجوز. إذا أخطأ ابن لك تضرب الجميع؟ ما يجوز. ها هذا لا يجوز، وليس هذا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يفعل مثل هذا. يعني تسب الأم وتسب الأب وتسب المراد بالفاحشة هنا أن تشتم أهل الزوج، وليس المراد بأتيان الفاحشة يعني الوقوع في المحرمات يعني كالزنا، وإنما المراد به هذه المرأة بعد ما طلقها الرجل، طبعا هي جلست في البيت متضايقة فبدأت تشتم الأب وتشتم الأم وتشتم الأخوات، في هذه الحالة نقول لها روح بيت أهلك أفضل لك عشان لا تسيء العلاقة مع الباب. لا ليس هذا. طيب، قال الحديث كالتفسير لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء. الأولى في اليمين فإنهم اختلفوا فيها، فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطئ سواء حلف بالله أو بغيره، وقالت الهادوية إنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله، قالوا لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله تعالى، فلا تشمل الآية ما كان بغيره. قلت وهو الحق، وهذا الذي قاله الإمام أحمد، فإن الإلاء عند الحنابلة أن يحلف الرجل بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى. الثانية، نعم،
المقصود من الحلف يكون هو التعظيم.
نعم.
فهو لو حلف بغير الله قصد التعظيم، فالتعظيم حاصل من كلا الطرفين.
لا، لأنه ورد نص في عدم جواز الحلف بغير الله.
لكن هو
هذا الكلام لو كان الحلف فقط مجرد التعظيم لقلنا وأنه يجوز، فإذا كان الحلف بغير الله لا يجوز في غير الإيلاء فهو في باب الإيلاء من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نحلف بغيره، ولأنه ليس لنا أن نعظم غير الله جل وعلا، ليس لنا أن نعظم غير الله جل وعلا، فإذا كان الحلف بغير الله الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، والحلف بالمخلوق لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمر، ومن قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا ورد هذا عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن اليمين لا تنعقد إلا بالله، ولو حلف إنسانا بغير الله يمينه لا تنعقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه الأيمان، فما عقدنا عليه الإيمان هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته، أما ما كان من غير ذلك فهذه يمين لا تنعقد أصلا. نعم، على أساس أن النهي أحسن، أن النهي يقتضي الفساد، فكأن اليمين هذه فاسدة. قال الثاني أو الثانية في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو ترك الكلام عند البعض، يعني بعضهم يعتبر من الإيلاء أن يحلف أن لا يكلمها، والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من الوطئ لا مجرد الامتناع عن الزوجة، فلو حبس نفسه دون أن يصرح عند الجمهور لا يعد إيلاء ولا كلام، أن الأصل في الإيلاء قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية، فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر، فإما أن يفيها أو يطلق، فإما أن يفي يعني فيهن أو يطلق. المسألة الثالثة قال اختلفوا في مدة الإيلاء، فعند الجمهور والحنفية أنه لا بد أن يكون أكثر من 4 أشهر حتى يسمى مولي، أما من حلف أقل من 4 أشهر فلا يسمى إيه؟ قال الحسن وآخرون ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله تعالى يؤلون من نسائهم فأطلق ولم يحدده بإيه؟ بزمن. ورد بأنه لا دليل في الآية إذ قد قدر الله المدة فيها بقوله تعالى 4 أشهر، فكأنه يرى أن الإيلاء لا بد أن يكون 4 أشهر فما فوق، فإن كان دون 4 أشهر فلا يسمى إيلاء.
بدليل من هذا يقول أن الرسول لم يولي،
أنه لم يولي. قال فالأربعة قد جعلها الله تعالى مدة لإمهال مدة الإمهال، وهي كأجل الدين يعني المدة المحددة لسداد الدين. قال لأنه تعالى قال فإن فاءوا بفاء التعقيب، عطفها بفاء التعقيب التي تدل على أن الأمر متتابع وليس فيه تراخي. قال فإن فاءوا بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة، فلو كانت المدة 4 وأقل كانت قد انقضت فلا يطالب بعضها فلا يطالب بعدها. والتعقيب للمدة لا للإيلاء، فدل ذلك على أن مدة الإيلاء 4 أشهر لبعده، والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده يعني لبعد ذكر الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر يعني ينتظر معهم أو ينتظرون 4 أشهر، فالأربعة أشهر للمدة التي ينتظر فيها المولي وليست لإيه؟ مدة الإيلاء وليست هي للإيلاء. قال الرابعة إن مضي المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة بل إذا مضت 4 أشهر طلقت المرأة. ودليل الإمام أبي حنيفة ما جاء من قراءة في قوله إيه فإن فاءوا فيهن، فجعل مدة الفيء تكون في خلال 4 أشهر، وبعد 4 أشهر كأنه أنفذ أو أنهى مدته فتطلق المرأة. قال قالوا والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقا أنه تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، حيث قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن عند الحنفية يقولون هذا التخيير في داخل الإيه؟ 4 أشهر، وإذا انتهت 4 أشهر لا خيار إيه؟ له، ويعتبر أنه قد استخدم الخيار وأنه رجح جانب الإيه؟ الطلاق، فتطلق المرأة بمجرد مضي 4 أشهر. مثل العدة، جعل 4 أشهر بمثابة العدة له، إن راجعها فيها رجعت وإن لم يراجعها بانت. نعم.
حديث ابن عمر هذا لم يثبت عندهم.
أي حديث؟
الذي دل إذا مضت 4 أشهر.
إيه إذا مضت 4 أشهر أوقف المولي، لأن ابن عمر يرى أن هذه 4 أشهر يعني له الخيار فيها مطلقا، وبعد 4 أشهر إما أن يطلق وإما أن إيه. وحديث ابن عمر كما هو معروف حديث موقوف، قالوا لأن هذا مما للرأي فيه مجال. هنا فهم آخر. نعم، لكنها منزلة منزلة خبر الآحاد. قال فيكونان في وقت واحد وهو بعد مضي 4، فلو كان الطلاق يقع بمضي 4 والفيئة بعدها لم يكن تخيرا. لأن حق المخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة، ولأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس مضي المدة من فعل الرجل. أما قوله ليس مضي المدة من فعل الرجل يعني قول فيه نظر، لأن الرجل هو الذي ترك المدة تمضي، فهو من فعله نعم مضي المدة من فعل الرجل.